نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، موعدنا اليوم مع باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذا الباب ذكر تحته الشراح فساد عقيدة المرجئة والخوارج والجهمية والمعتزلة، ووجه الأحاديث التي تحته على أكثر من وجه وثق فيها الإمام النووي في نقله عن قاضي الرياض، فجل هذا الباب نقل من شارح النووي عن القاضي عياض في شرحه إسماعيل المعلم. ولهذا الباب ينتهي الجزء الأول من تقسيم الإمام النووي، ولطوله مقسمه قسمين، ونحاول جاهدين أن نتمه في هذا الدرس والدرس الذي يليه إن شاء الله رب العالمين. والأسانيد التي سنقرأها والطرق والألفاظ أيضا كثيرة، وهمنا أن نوجه الشرح على التبويب، وأن نذكر في العادة اللطائف التي في إسناد، والأسانيد التي معنا انتقد واحدا منها الإمام الدارقطني رحمه الله إمام العلل، وضعف طريقا وهو أول حديث في كتابه التتبع في كتاب الدارقطني، ولنا معه وقفة على هذا الطريق. ولذا سنقرأ الطرق مقتصرين في أثناء القراءة على التعليق على الإسناد، ثم نعود إن شاء الله إلى كلام النووي ونعلق على المتن، فنسمع الطرق ونقف عند كل طريق لنبين ما فيها من لطائف الإسناد. نسمع.
قال ابن رحمه الله: حدثنا ابو بكر وليكلمه وزهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم. قال ابو بكر: حدثنا ابن بريه عن خالد بن طارق، حدثني وليد بن مسلم عن عمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم من كان فيها فان الله دخل الجنه.
هذا الطريق لمسلم فيه شيخان، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، وكلاهما تقدم معنا، وأكثر مسلم في صحيحه من الرواية عن هذين الشيخين، فروى عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 1580 حديثا، وروى عن زهير بن حرب 1281 حديثا، وكلاهما يروي هذا الحديث عن إسماعيل ابن إبراهيم. وفي هذا الإسناد دقيقة نبه عليها النووي، أو على مثيلاتها النووي في كثير من الأحيين. من يسمعنا؟ هاتم رد.
يقول الإمام النووي عن دقة الإمام مسلم في الرواية عن إسماعيل، عن الرواية عنهم ودقة الفاظه، حيث قال أبو بكر حدثنا ابن علي وهو نفسه إسماعيل ابن إبراهيم.
لماذا لم يقل ابن علي؟ قال كلاهما عن إسماعيل ابن إبراهيم. قال أبو بكر. من هو أبو بكر؟ ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة قال ابن علي، وزهير بن حرب قال إسماعيل ابن إبراهيم، وقلنا إسماعيل ابن إبراهيم هو ابن علي ونسب لأمه، وكان يكره هذا اللقب. عن خالد، الآن نريد أن نعرف من خالد. قال حدثني الوليد بن مسلم. وانتبهوا، ما هي أداة التحمل بين الوليد بن مسلم وحمران بن أبان مولى عثمان؟ عن نسمع الآن السند الثاني.
قال حدثنا محمد بن عبد الله المقدسي قال حدثنا بكر بن مطعم قال حدثنا خالد بن حزام عن الوليد بن مسلم قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله ثلاث.
هنا تبين لنا من خالد، تبين لنا من خالد. وخير طريقة لشرح الأحاديث ومعرفة الرواة جمع الطرق. وأهل العلم يقولون المنصوص مقدم على الاستنباط. إعمال الذهن ومعرفة المبهمين ومعرفة المشكلات بالاستنباط ضعيف أمام المنصوص. فهنا نصف بشر ابن المفضل على أن خالدا هذا هو خالد ابن مهران، وهذا ابن مهران من عندي، هو قال خالد الحذاء، وخالد ابن الحذاء هو ابن مهران أبو المنازل، تابعي جليل رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولم يكن حذاء، وإنما نسب إلى الحذائين لكثرة جلوسه بينهم فلقب بلقبهم. وقيل إنه كان كثيرا يقول لتلاميذه وجلسائه احذوا على هذا النحو، فقالوا له الحذاء، كما كان يقول ابن خلكان كان خالي كان خالي كان خالي، يفعل كذا، كل ما ذكر عنده فضيلة نسبها لخاله وقال كان خالي، فقيل له ابن خلكان. وهذه الألقاب معروفة مشهورة عند العرب. إذن خالد الأول هو خالد الحذاء ابن مهران أبو المنازل، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو تابعي جليل إمام كبير توفي سنة 141. الآن ما هي أداة التحمل في هذا الحديث الوليد عن حمران؟ قال سمعته. وما هي أداة التحمل الأولى؟ عن من هذا الوليد؟ من الوليد؟ ابن مسلم. ما هي كنيته؟ ما هي كنيته؟ أبو بشر. فلماذا صرح مسلم بالتحديث؟ لماذا صرح مسلم بالتحديث؟ هاتي أحمد. لأن الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية. هل هذا صحيح؟ هل هذا الجواب صحيح؟ هاتي يا محمد. غير صحيح. لما؟ ومع هذا فإن مسلما اعتنى بتحديثه، وهذا ينبئ على عناية مسلم بالتحديث. فالوليد ابن مسلم اثنان، بل هم جماعة، وكلاهما، بل الوليد ابن مسلم الشامي الدمشقي الأموي أبو العباس المدلس، والتدليس في أهل الشام، التدليس في أهل الشام، جل الشاميين مدلسون. وعلماء الحديث الكبار الكبار والأئمة هم الكوفيون البصريون. ثم انتقل العلم في القرن السابع وما بعده من العراق إلى الشام بفضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسة فيه من الجهابدة الكرام. فالوليد بن مسلم هذا أبو البشر، أبو بشر. والوليد بن مسلم المدلس يكنى أبا العباس، وهذا بصري وذاك شامي، وهذا في طبقة مشايخه الكبار، وهذا أقدم طبقة من الوليد بن مسلم الدمشقي. والوليد بن مسلم الدمشقي روى له الجماعة، أما هذا البصري أبو بشر فروى له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والترمذي والنسائي ومسلم، ولم يروي له البقية. وذاك معروف بكثرة الحديث، وذاك من خواص الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وكان يدلس عنه ويسقط الضعفاء، أسماء الضعفاء الذين كان يروي عنهم الإمام الأوزاعي. فكان يقول عن الأوزاعي عن نافع، عن الأوزاعي عن عطاء، عن الأوزاعي عن الزهري، ويكون الأوزاعي قد روى هذه الأحاديث عن عطاء وعن الزهري وعن نافع بواسطة الضعفاء، فيسقط أسماء الضعفاء. وهذا التدليس يسمى تدليس التسوية، وهذا التدليس قبيح، وهذا التدليس قبيح، ولا يقبل المدلس وإن صرح بالتحديث، إلا إن صرح من بعده أيضا بالتحديث وليس فقط المدلس. فالتدليس رحمه الله، فالتدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي، إلا تدليس التسوية فهو عيب في الراوي فضلا عن عيب في الرواية. وهذا روى عن جندب بن عبد الله البجلي، وليد بن مسلم أبو بشر أعلى طبقة بالذات، وروى عن أبي المتوكل الناجي وعن أبي الصديق الناجي، روى عن كبار التابعين. وذاك مات سنة 195، فذاك متأخر عن هذا. إذن مسلم رحمه الله مع كون الوليد بن مسلم هذا ليس بمدلس، إلا أنه اعتنى بالتحديث وذكر الإسناد الثاني وبين فيه سماع الوليد أبي بشر من حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثنا أبو بكر بن مصر بن أبي مصر قال حدثني أبو مصر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الله الشعيب عن مالك بن زهر عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنزلت أزواج القوم قال حتى هب بنحر بعض حمامهم قال فقال عمر يا رسول الله لو سمعت ما بقي من ازواج القوم فدعوت الله عليها قال كفعل قال فجاء بالبر بجمره وبالتمر بجمره قال وقال مجاهد وبالنواه بنواه قلت وما كانوا يسمعون بالنواه قال كانوا ينقصونه ويحرقون عليه الماء قال فداعى عليها قال حتى ملأ القوم أجهزته قال فقال لذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد ويرتعد فيهما إلا دخل الجنة.
هذا هو الإسناد الذي انتقده الدارقطني على مسلم في إخراجه في الصحيح، وهذا أول إسناد منتقد في صحيح مسلم. ونذكر انتقاد الدارقطني ثم نوجه الكلام عليه. أولا مسلم أخرج هذا الحديث عن أبي صالح من طريقين. الطريق الآتي هو طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبو سعيد شك الأعمش، هكذا قال مسلم في الإسناد الثاني. الدارقطني أخذ هذا الإسناد مع الإسناد الذي يليه مع طريقين آخرين رويا بهذا السند فيهما ما يخالف ما في هذين الكتابين ما في هذين الإسنادين، وجعل ذلك مدخلا له في الطعن بهذا الإسناد، فقال هذا الحديث رواه عبيد الله الأشجعي عن مالك بن ملول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح. من هو أبو صالح إخواني؟ هذا من أبو صالح؟ تفضل. من؟ ما سمعت؟ ابن كيسان. نعم، أبو صالح مع أبي هريرة ذكوان السمان، وأبو صالح مع أبي سعيد ذكوان السمان. وصحيح مسلم مليء بأبي صالح عن أبي هريرة وبأبي صالح عن أبي سعيد، مليء. متى جاء أبو صالح؟ نحن نسأل الحديث ونقص قصص ولا نتكلم ما يغرب ويطرب ويعجب، ندرس علم الحديث. أبو صالح عن أبي هريرة أو أبو صالح عن أبي سعيد معروف ذكوان السمان. ومن اللطائف أن مسلما خرج حديث لا تسبوا أصحابي، وجعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، وصوابه أنه من حديث أبي سعيد كما في صحيح البخاري وغيره. وانتقد الحفاظ مسلما في إيراد الحديث عن أبي هريرة، وأحسن ما وجه رد نقد هؤلاء الحفاظ المزي قال ترجمة أبي صالح عن أبي هريرة وترجمة أبي صالح عن أبي سعيد كثيرة جدا في مسلم، فوقع الخطأ من الرواة من رواة مسلم، فبدلا من أن يكتبوا أبو صالح عن أبي سعيد كتبوا ما هو شائع أبو صالح عن أبي هريرة. ومنهم من زاد فقال ولا يبعد أن يكون ذلك سبق قلم من مسلم، فمسلم أراد أن يكتب أبو صالح عن أبي سعيد فكتب ما هو على الجادة الشيء المحفوظ المعروف أبو صالح عن أبي هريرة. الآن هذا الإسناد ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يعرف، أبو صالح عن أبي هريرة وأبو صالح عن أبي سعيد هو ذكوان السمان. الآن الدارقطني ماذا قال؟ قال روى أبو أسامة، وهذا من عندي، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الأزدي وهو إمام مثل الحديث. روى أبو أسامة هذا الحديث عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة ولم يذكر أبا سعيد. إذن صار الحديث مروي على كم وجه؟ على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو أبي هريرة. الوجه الثاني الذي معنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة. الوجه الثالث حماد بن أسامة عن عبيد الله الأشجعي عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح مرسل. قال الدارقطني وروى أبو أسامة وغيره عن عبيد الله الأشجعي وأرسلوه عن أبي صالح، ثم قال وروية عن أبي صالح عن جابر، أثر وجه رابع، وروية عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال هذا اضطراب وهذا ضعف في الحديث، ولذا هذا الإسناد يتعقب فيه مسلم. هذه هي التهمة أو هذه هي العلة. بما يرد عليه، بما يرد على الدارقطني، يرد عليه بالآتي: أولا، لم تذكر لنا إسنادك إلى أبي أسامة، حماد بن أسامة، حتى نعرف هل الإسناد نظيف، هل الإسناد صحيح، ولا نعدل عن شيء واضح بين سليم خالي من العلل ومن الضعف، ولا نستطيع أن نعلق الجناية بأحد، لا نستطيع أن نفعل ذلك بكلمة تقال من غير أن نعرف الإسناد إلى قائلها. هذا الأمر الأول. فما ذكر لنا الإسناد وما وجدناه في الكتب، إسناد من؟ الإسناد إلى أبي أسامة عن عبيد الله الأشجعي عن أبي صالح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: قلت وغيره ولم تسمي، وفتشنا وبحثنا ولم نجد أحدا ذكره كما قلت. هذا الأمر جواب ثاني. الجواب الثالث: غاية ما في الإشكال أن مسلما رواه على وجهين، وقدم الوجه الأول الذي فيه عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ثم في الطريق الثاني عن أبي معاوية، عن الأعمش، وشك أبو معاوية. وهذا الشك ماذا يضير؟ سواء كان الصحابي أبو سعيد أم كان الصحابي أبو هريرة، كلاهما له صحبة. لو كان الشك بين صحابي وتابعين، بين صحابي ثبتت صحبته أو لم تثبت، لكان لهذا الشك وجه. أما نقول مسلم قدم الإسناد الأنظف الذي فيه الجزم بأن المراد من؟ بأن صحابي الحديث أبو هريرة. ثم وجدنا مسروق بن المرزبان روى هذا الحديث عن أبيه، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. فقد توبع من؟ توبع عبيد الله الأشجعي، فرواه مسروق بن المرزبان عن أبيه عن مالك كما رواه مسلم، فلم ينفرد به عبيد الله الأشجعي. ورواية مسروق بن المرزبان أخرجها أبو أوانة في مستخرجه على مسلم. ثم زدت العلة بشك أبي معاوية، وأبو معاوية من أوثق الناس في الأعمش، ومع هذا فقد روى هذا الحديث كما سيأتي في التعليق الأستاذ الثاني اثنان عن الأعمش ولم يشكوا، وجعلوا الحديث عن أبي هريرة، أو جعلوا الحديث عن الجادة. فغاية ما يقال أن أبا معاوية شك فيه، وأن غيره من الرواة عن الأعمش جزم بأن الصحابية أبو هريرة، فلا إشكال. ثم وجدنا شاهدا لهذا الحديث، فقد أخرج نحو هذا الحديث البخاري في صحيحه عن يزيد بن أبي عبيد، ومسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة، كلاهما عن سلمة بن الأكوع بالقصة، رفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث شاهد قوي عند الشيخين في صحيحيهما من حديث سلمة بن الأكوع. وورد الحديث عن عمر عند إسحاق في مسند بن راهوي، وعند أبي يعلى في مسنده. ولكن للأسف لم أستطع أن أذكر بإسناد إسحاق ولا بإسناد أبي يعلى. أتدرون لما من يذكرنا؟ سبق الجواب في تضاعيف الدروس السابقة. حديث عمر أين موجود؟ عند اسحاق بن راهويه وعند ابي يعلى. وايضا برنا في مسند اسحاق ما نجد هذا الحديث، ووجدنا في مسند ابي يعلى ما نجد هذا الحديث. لما تدرون لما؟ مسند اسحاق باع فلم يبق منه الا مسند عائشه ومسند ابي هريره ومسند ازواج النبي صلى الله عليه وسلم البقيه من النساء وقطعه يسيره من مسند عبد الله بن عباس، وتبع جميع المسند الا القطعه المتبقيه من مسند عبد الله بن عباس. هذا بشان من؟ بشان مسند اسحاق. وبشان مسند ابي يعلى ما هو الجواب؟ وبشان مسند ابي يعلى لماذا لم نظفر بالحديث في مسند ابي يعلى؟ ذكرنا ايها الاخوه الاحبه ان لمسند ابي يعلى روايتان، اليس كذلك؟ روايتين، اليس كذلك؟ الروايه الاولى روايه ابو عمرو بن حمدان، والروايه الثانيه روايه ابو بكر بن المقرئ. وقلنا روايه ابو بكر بن حمدان هي المطبوعه الموجوده بين ايدينا، وسقط منها مسند ابي بكر ومسند عمر، بل ومسند عثمان هي الموجودة بين ايدينا. اما رواية ابن المقرئ لم توجد، ولكن حفظ العلماء من طريق ابن المقرئ عن ابي يعلى اسانيد كثيرة، وعلى رأس هؤلاء الحافظ الضياء المقدسي بن الصارخ، انه كثيرا ما يروي من طريق ابي بكر ابن المقرئ عن الضياء. اذا اعتراض الدارقطني ليس بصحيح، وقد رد عليه النووي بأن بعضهم قد وصل وبعضهم قد أرسل، والقاعدة عند العلماء أن من وصل مقدم على من أرسل، ولو أن من أوصل أقل عددا ممن أرسل. هذه القاعدة ليست سليمة على إطلاقها، كما سيأتي بيانه عند قراءتنا لتوجيهه أو لشرحه. إذن هذا الحديث صحيح غاية، وله شواهد، له شاهدان، وثبت بطرق أخرى عن الأعمش وقع فيها الجزم عن أبي هريرة، فمن ضاعف الحديث فالدارقطني ليس مصيبا، والدفاع عن الصحيحين من الواجبات، فلا يجوز لنا ونحن نقرأ صحيح مسلم وأن نمر بمثل هذا النقد أن نمر عليه. هذه وقفة سريعة مع الإمام الدارقطني في تضعيف هذا الطريق، نكمل الطريق الآخر ونعلق على إسناده ونقلل التعليق على الأسانيد، لأن رأيت الإخوة ما شاء الله أصابهم ذهول وشرود، نقلل الكلام على الرواة إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا من حديث معاوية. قال أبو كريب: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره او عن ابي سعيد كشك الاعمش. قال: لما كان غزوه تبوك اصابت الناس مجاعه، قالوا: يا رسول الله، لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وجهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، ان فعلت قبل الظهر ولكن ندعوه بفضل ازواجه، ثم ادعو الله لهم عليها بالبركه، لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فجعل ابن مطعم فبسطه ثم دعا بفضل ازواجه. قال: فجعل الرجل يزيد بكف ذره. قال: ويزيد الاخر بكف ذره. قال: ويزيد الاخر بكفره، حتى اجتمع على النطع من ذلك
جنب على النطع بفتح الطاء،
حتى اجتمع
على الجنب وليس على المفرد، على النطع. نعم.
حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركه، ثم قال: خذوا في اوليتكم. قال: فاخذوا في اوليتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى تجدوا وفضلت فضلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا
يلقى الله
بهما
عبد
غير
ساكت فيقدم عن الجنه. هذه الطريق تكثر بها الدارقطني على نحو ما قلناه فاعل الحديث بالشك الواقع من الاعمش عن ابي هريره او ابي سعيد. وروى البغوي في شرح السنه عن وكيع عن الاعمش هذا الحديث وجزم ان الصحابي ابو هريره غير شك. وروى ابو عوانه في مستخرجه على صحيح مسلم وهو مسنده من طريق قتاده ابن الفضل ابن قتاده عن الاعمش وجزم بان صحابي الحديث ابو هريره من غير شك. فقالت ان الشك وقع من وكيع النره ووقع التصريح هنا ان الشك من وكيع. ولولا هذا التصريح لقلنا ان الشك من ابي معاويه الراوي عنه هنا في هذا الاسناد. وابو معاويه هو محمد بن خازم الضرير وهو ثقه ثبت في احاديث الاعمش من اوثق الناس في احاديث الاعمش ابو معاويه محمد بن خازم. وهنا شك من وكيع شك مره وجزم اخرى. ويتاكد صحة الحديث عن أبي هريرة أن أبا عوانة روى هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه نسخة هذه سند نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح أي عن أبيه سهيل بن صالح بن ذكوان السمان سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذا سند أخرج فيه الشيخان كثيرا من الأحاديث. فروى أبو عوانة هذا الحديث أيضا من هذا الطريق. ويقول هنا من الذي قد تبع من الذي قد تبع الأعمش عن أبي صالح وسهيل عن أبي صالح. من تابع من؟ سهيل تابع الأعمش. سهيل تابع الأعمش. إذن أبو معاوية تابعه اثنان قتادة بن فضل قتادة ووكيع فروى عن الأعمش وجزموا بأن الصحابي أبو هريرة. والأعمش توبع أيضا تابعه سهيل ابن أبي صالح والولد يعرف حديث أبيه. ثم ما المانع أن يكون الأعمش قد أخذه أيضا بهذا الإسناد عن أبي سعيد ولا سيما أن الحديث قد ثبت عن سلمة فلا يوجد مانع أبدا. فالحديث محفوظ من هنا وهناك لا يمنع كاحتمال عقلي لا يمنع. اما ما دام ان الشك هنا فقط شك ثم وقع هناك جزم فمن القرائن الخارجيه نقضي على هذا الشك بذاك الجزم نقضي على هذا الشك بذاك اليقين. طيب نسمع الان طريق الاخر.
قال رحمه الله حدثنا داوود بن مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم
هنا هنا قليلا أسليب الكوفيين انتهت للحديث القصة. دخلنا الآن في أسليب الشاميين. هذا الإسناد شامي حتى الصحابي شامي. هنا الوليد بن مسلم من؟ هذا الدمشقي. أما ذاك الكوفي. هذا دمشقي. هذا أبو العباس وذاك أبو بشر. وهنا عنعن وقال عن ابن جابر وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نسمع.
حدثنا داود بن قتيل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني زناد بن ابي اميه قال حدثنا عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ومحمد وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله في أبواب الجنة الثمانية شاء. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن البزاري عن عمير بن هانئ في هذا الاسناد بمثله ولو انه قال ادخله الله الجنه على ما كان من عمل
لا يريد مسلم أن يذكر إسنادا انفرد فيه الوليد بن مسلم بالعنعنة، فجاء من طريق آخر ووقعت المتابعة لشيخ الوليد بن مسلم حتى يقول أن هذا الإسناد ثابت. ونعم الوليد بن مسلم عنعن وهو مدلس، لكن عندي ما يبرهن على أن مثل هذا الإسناد محفوظ اللي جاء بالطريق الثاني، وهذا من مقاصد مسلم في منهجه على ما بيناه بتفصيل في دروس مضت. نسمع، تفضل. لا يمنع المدلس أن يحفظ، إذا قامت القرائن على حفظه قبلنا، ولذا قامت القرائن في مثل هذا الطريق على أن الوليد بن مسلم لم يدلس هذا الحديث بعينه، ولا يلزم من عنعنة المدلس أن يكون مدلسا في كل رواية، فيلزم. أي نعم، ولذا أورد مسلم الطريق أيضا مع الإسناد، أورد اللفظ كاملا ثم أورد الطريق الثاني فقط لرفع التفرد، لرفع التفرد فقط، وقل مسلم يتقصد برفع التفرد المدلسين بالعنعنات، وهذا مسلك مشهور جدا في عند مسلم، انه اي مدلس عنعن لابد ان ياتي بطريق اخرى يرفع فيها تفرده، هذا مقصد من مقاصد مسلم الصحيح. نعم. نعم، هو دلس عن غيره، لكن هو مختص بالاوزاعي ومكثر عنه، حتى ان ابراهيم ابن المنذر الحزامي لما جاء البصرة التقى به علي بن المديني، وقبل ان يسلم عليه قال له هات احاديث الوليد بن مسلم، اريد ان تعطيني جميع الوليد بن مسلم، قبل ان يعني ان يسأل عن حال الغرباء وعن من ببلده وكيف صحته وماذا جرى معه بالسفر، قبل ان يجلس ما حط على قال له اعطيني جميع احاديث الوليد بن مسلم، فإن عند الوليد ما ليس عند غيره، واسع جدا واسع الرواية الوليد بن مسلم، وحديث حديث الشام يدور على الوليد بن مسلم، حديث أهل الشام يدور على الوليد بن مسلم، من أكثر المكثرين عن الأوزاعي إسماعيل بن عياش الوليد بن مسلم، إسماعيل بن عياش إن غوى عن الشاميين فيقبل حديثه، وأما إن خرج عن الشاميين عن الحجازيين أو غيرهم فيرد حديثه. فأحاديث الشام ولا سيما حديث الأوزاعي مدارها على الوليد بن مسلم وعلى إسماعيل بن عياش. أي نعم، وإذا العلماء تتبعوا وتقصدوا أحاديث الوليد بن مسلم، ومسلم ماذا يفعل بأمثال الوليد؟ من يجيبني؟ مسلم هل تصنع بأحاديث الوليد؟ التفرد بالعنعنة على لا يقبلها وينتقي من حديثه، هذا أهم شيء. الوليد بن مسلم شمله اسم الستر والعدالة، ووقعت عيوب في الرواية، فيتجنب العيوب، يتجنب التفرد، يتجنب الإغراب، يتجنب النكرة الموجودة في حديث الوليد، ويتجنب التفرد بالتدليس، وبعد عن ذلك ينتقي ويعرض رواياته على سائر روايات الثقات، فما وافق أخذها وما خالف نبذها. هذا كما قلنا حول منهج الإمام مسلم في الرواية المتكلم فيه. نتمم ونكمل إن شاء الله.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السماوي عن عبادة بن الصامت انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال اهلا لا تبكي.
طيب هنا نقف قليلا، ما ندخل الاخر، نسمع ندقق الان السماع، نسمع عن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت.
من القائل دخلت عليه وهو في الموت فبكيت؟ هات أخذ عائشة الصنابحي دخل على من؟ دخل على عبادة بن الصامت، كأنه في الكلام حذف هذا امر معروف مشهور عند في اللغة. اي نعم. هذا الصنابحي مخضرم تابعي كبير، كنيته ابو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، روى عن كبار الصحابة، وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهو في الطريق مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمخضرم من عاش شطرا من حياته في جاهلية وشطر الآخر عاشها في الإسلام. وهنا فائدة لابد أن تذكر ولابد لطلبة علم الحديث أن يعرفوها. الحافظ ابن حجر رحمه الله لو لم يؤلف إلا فتح الباري والإصابة لكفى. إمامة ابن حجر في الإصابة لا تقل عن إمامته في الفتح، وطلبة العلم يعرفون فتح الباري ولا يعرفون الإصابة كما ينبغي. الحافظ ابن حجر في الإصابة جمع جميع أسماء الصحابة من خلال المصنفات التي سبقته ورتبها على الحروف، وجعل كل حرف أربعة أقسام، كل حرف قسمه أربعة أقسام. حرف الألف القسم الأول، القسم الثاني حرف الألف، القسم الثالث حرف الألف، القسم الرابع حرف الألف. ومن لم يعرف منهج مسلم منهج ابن حجر في الإصابة يخطئ، وهنالك أخطاء لبعض المحققين تضحك لعدم معرفتهم بمنهج ابن حجر في الإصابة. في القسم الأول الصحابة الذين ثبتت صحبتهم بجزم ويقين، ثبت أن هؤلاء من صحابة رسول الله. القسم الثاني الصحابة الذين ورد لهم ذكر بأسانيد ضعيفة، هذا الحرف الثاني، قد يكون مدار ثبوت الصحابة على الإسلام ضعيف فيذكره. القسم الثالث المخضرمون. القسم الثالث المخضرمون، من هم المخضرمون؟ الذين عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام، وعلى رأس المخضرمين الصنابعي هذا عبد الرحمن بن عسيلة، هذا أكبر المخضرمين. والقسم الرابع من عد في الصحابة خطأ ووهما، فذكر أوهام وأخطاء جميع من صنف الصحابة قبله، ومات رحمه الله وأكمل أسماء الرجال وقناهم. وقال السخاوي في فتح المغيث: وأرجو الله أن أتمكن من إكمال أسماء النساء وأسماء المبهمين على نهج شيخ الحافظ ابن حجر، ولا أخال أحدا يستطيع أن يفعل ذلك. ما فعل. قال لعلي أتمكن. وبتتبع كتب السخاوي والنظر في آثاره ومشابه ما فعله، ولكن كانت عنده مية وكم في بطون المقابر من أمان، وكم في بطون المقابر من أمان. في حرف العين في من اسمه عبد الرحمن في القسم الثالث من الصحابة، يعني لم تثبت له صحبة. ومن لطائف هذا الإسناد، ونحن بنقرأ المتن بعد، لكن لطائفه أجبرتنا أن نقف عندها. من لطائف هذا الإسناد أن فيه أربعة تابعيين يروي بعضهم عن بعض. فابن عجلان محمد تابعي، ومحمد بن يحيى بن حبان تابعي، وعبد الله بن محيرين تابعي، والصنابحي تابعي. هؤلاء أربعة. ومن اللطائف أن بعض الأحاديث وقع فيها رواية أربعة الصحابة عن بعضهم بعضا، وهذه الأحاديث من اللطائف أن عددها أربعة، عدد هذه الأحاديث أربعة، وأفردها بجزء الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي في جزء لطيف صغير سماه الرباعي من الحديث، وهو مطبوع بتحقيق أخينا الشيخ علي الحلبي. محمد بن عجلان متكلم فيه، ومسلما لم يخرج له في الأصول شيئا، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. طيب نسمع الطريق مرة أخرى ونسمع المثل.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن عبد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مهيمن عن السماعي عن عبادة بن فاضل أنه قال دخلت عليه وهو في الروم فبكيت وقال لي لم تبكي والله لئن شئت لأشهدن لك ولئن سترت لأسمعن لك ولئن استطعت لأسمعن لك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثتموه وسوف أحدثتموه اليوم وقد رسلت لنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
نسمع السند الذي يليه.
قال حدثنا حداد بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال قلت ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مغفرة الرحم فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم.
من اللطائف أن قتادة هنا قال حدثنا أنس وأنس قال حدثنا معاذ الحديث من رواية صحابي عن صحابي. ومن اللطائف أن قتادة سمع أحاديث معدودة عن أنس وبعدهم قال 14 حديثا. وجل أحاديث قتادة عن ثابت البناني عن أنس أن هذا الحديث فسمعه قتادة عن أنس وهي من الأحاديث القليلة التي وقع قتادة فيها السماع مباشرة عن أنس. نسمع الإسناد الذي يليه ونختم به ثم نعود ونعلق على المتون.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص بن سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال قلت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له مخير قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيبتشروا.
هذا الحديث من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. من أبو إسحاق هذا أيها الإخوان؟ من أبو إسحاق؟ تفضل. أبو إسحاق السريعي. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله الشرحبي. عمرو بن عبد الله الشرحبي. طيب ما هي علة حديث أبي إسحاق أبو عائشة؟ العنعنة. أخ أحمد مدلس لكن لحديثه علة أشهر من التدليس، فالتدليس مذكور بجانبها الاختلاط، الاختلاط أشهر من التدليس. ورواية أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي ثابتة في الصحيحين، وأخرجها البخاري في حديث البراء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل. فحديث أبي إسحاق أو حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق ترجمة غير منتقدة، يعني أبو إسحاق ضبط حمل عنه أبو الأحوص قبل الاختلاط. نعود بعدما قرأنا نصف هذا الباب نعلق على المتون. ولابد من قبل التعليق أن يؤكد على شيء هو إن شاء الله تعالى معروف عند إخواننا، وهو أن أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه ما وقر في الجنان ونطق به اللسان وعملت الأركان، وأما من جاء الله سبحانه ومن لاقاه وهو غير شاك بالشهادتين ناطق بهما فإن مآله الجنة، ومن جاء بالشهادتين مع عمل صالح ورجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة ابتداء ومآلا، ولا يقرب النار إلا في قول الله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود الوارد هنا القرب لما ورد ماء مدين، والورود الوارد هنا هو المشي على الصراط، وفي المشي على الصراط قرب من النار لأن النار تحت الصراط والناس أقسام في مشيهم على الصراط كما سيأتي معنا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لا يدخل النار إلا تحلة القسم، والمراد بتحلة القسم قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمن مات له ثلاثة من الولد واحتسب وصبر فلا يدخل النار إلا تحلة القسم، إلا هذا المرور على الصراط. وأما من أتى الله عز وجل بشهادتين مخلصا بهما قلبه وارتكب من المحذورات والكبائر والمعاصي، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه إن عومل بفضل الله نجا وعفى عنه وغفر، وإن عامله الله بعدله عذب ويعذب في النار على قدر معاصيه، فالنار تأخذ الناس على قدر معاصيهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الوعد والوعيد، فإن وعد الله عز وجل عباده الصالحين بشيء فهو منجز وعده ولا يخلفه أبدا، وأما إن أوعد العصاة بالنار فأن يخلف من أوعد فهذا ليس عيبا وليس نقصا في حقه، وإنما هذا من باب كرمه سبحانه وتعالى. فمن العقيدة التي اختص بها أهل السنة عن غيرهم الوعد والوعيد، فالله إن وعد وفى وأجزل وأعطى وهو أكرم الأكرمين، وأما إن أوعد وإن تهدد فإن الله عز وجل سبحانه يعامل العصاة بمشيئته، فإن عاملهم بعدله نجوا، وإن عاملهم بفضله نجوا، وإن عاملهم بعدله هلكوا. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن هنالك طوائف يمتحنون يوم القيامة، وهؤلاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امتحانهم في عرصات يوم القيامة. هذا الكلام في حق من بلغه الإسلام، أن هنالك أقوام يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وورد فيهم أحاديث عديدة جمعها وتكلم عليها على أحسن حال وأتم بيان الإمام ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين. ومجمل هذه الأحاديث أن هنالك أصنافا ستة من الناس يشع لهم نيران يوم القيامة ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا ونجحوا في الامتحان، وإن امتنعوا من هذا الاقتحام هلكوا وخسروا. وهؤلاء الأصناف الستة على ما بينوا في جملة من الأحاديث هم المجنون والمعتوه وأولاد المشركين وأهل الفترة ومن أدرك الإسلام على كبر والأصم الأبكم والأصم الأبكم. هؤلاء الستة من الأصناف يقال لهم اقتحموا النار وامتحنوا. أما من بلغتهم الدعوة وكانوا عصاة فكما قلنا أمرهم إلى الله، وإن عذبوا في نار جهنم فإنهم يعذبون وتثنى نارهم. وكلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في ثناء النار إنما هو على هذه النار، وهي نار العصاة من أمة محمد وليس ثناء النار بالكلية. وهذا القيد ذكره ابن القيم في كتابه حاد الأرواح أن النار التي تثنى هي نار العصاة. وإن وجد كلام مجمل أو مبهم وكلام واضح بين فإنا نجعل المبين الواضح والأساس ونحمل المشكل أو الغامض عليه، فيقضي المبين على الغامض وهكذا. أما أهل الزيغ وأهل البدعة وأهل الضلال وفرق الضالة فقد اختلفوا في هذا الباب. فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فمهما فعل الإنسان من الذنوب فإن ذلك لا يضر الإيمان قط. ونحن نقول إن المعاصي تضرر الإيمان وتضعفه، وربما تواردت الصغائر فتجعل صاحبها يقع في الكبائر، وتواردت الكبائر فتجعل صاحبها يقع في الكفر. وكذلك الأعمال الصالحة تقوي الإيمان وتجعل الإنسان يشعر بلذة الإيمان، وتتوارد عنده الشواهد والأدلة والطرق فيصبح على بينة من أمره وعلى يقين، فيجد في قلبه برد اليقين. والمرجئة يقولون إن الله أمرنا لا لنعمل، إن الله أمرنا لا لنعمل، وإن لم نعمل فإن هذا لا يؤثر على إيماننا قط. وشر هؤلاء الكرامية، فهم يقولون أن بمجرد النطق بالشهادتين وإن لم يقع التصديق الجازم بالقلب فإن هذا مدعاه للنجاة. وعلى طرف من هؤلاء الخوارج، فإن الخوارج يكفرون بالكبيرة ويقولون من ارتكب الكبيرة سواء استحلها أو لم يستحلها فهو خالد مخلد في نار جهنم. وأما المعتزلة فإنهم يقولون في حق مرتكب الكبيرة إنه في النار وإنه في منزلة بين المنزلتين، فلا يسمونه كافرا ولا يسمونه مؤمنا. أما الجهمية فإن حالهم في هذا الباب يقولون يكفي اعتقاد القلب ولو لم يقع النطق باللسان، فمن تيقن في قرارة قلبه بحقائق الإيمان ووجود الله وأن لا إله إلا الله فهذا مؤمن وإن لم ينطق بلسانه. وعلى هذا القول يكون فرعون مؤمنا، يكون فرعون مؤمنا. وقد صنف غير واحد في إيمان فرعون ورد عليهم علي القاري في رسالة مطبوعة في قازان في روسيا قبل أكثر من 150 سنة. هذه مجمل المذاهب في تعريف الإيمان. وبعد هذا التعريف كيف نوجه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. عرفنا الآن مذهب أهل السنة وعرفنا المذاهب الضالة. كيف من قاتل مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ كيف توافق ذلك مع المقرر في حد تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ نسمع الآن بكلام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: كان الدليل على نزل الناس على التوحيد دخل الجنة خطأ. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة، وتلك هي أحاديث عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إذا خطأنا الإيمان فرضي لله ربا.
هذا الباب الأول في الجزء الثاني. هذا الحديث حديث العباس ذاق طعم الإيمان هو أول حديث في الجزء الثاني، فينتهي هذا الباب بهذا الحديث. نسمع.
قال: وعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي انفصل جنونه من الذنوب وسائل توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، وكلها مسلم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على خلاف المعروف في المرور، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة وما تنبغي توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يقبض قتال أحد الناس على التوحيد، ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد الناس على الكفر ولو عمل من أعمال الجر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهر أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتز به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تخسر العلم
التفصيل. تحصل العلم.
تحصل العلم التفصيل، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها دليل ما ورد من أحاديث الذات وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع عليه نصوص الشرع، وتنزه من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
نكمل إن شاء الله في درسنا القادم الكلام على فقه هذه المتون، وننبه إخواننا على أمرين: الأول أننا في دورتنا المتقدمة ما زالت مجال لمن أراد أن يلتحق بها، التسجيل عند أخينا أبي أشرف والتسجيل إلى آخر محرم، والثانية أن لنا لقاء مع بعض إخواننا طلبة العلم بعد صلاة العشاء حول منهج الإمام ابن القيم أو حول نقولات ابن القيم في جميع كتبه حول منهج مسلم ابن الحجاج وصحيحه، وقد تعب فيه كثيرا، ونود من أخينا أن يستثني زاد المعاد، لأن الزاد قد تكلمنا عنه وأخذنا النقولات التي تخص منهج مسلم فيه، فنكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء مع هذا الأخ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا فأستميح شيخنا عذرا بأن جلست منه هذا المجلس، ثم أما بعد فإنه لا يخفى ما للصحيحين من أهمية وقيمة ومنزلة جعلت همم العلماء وأنظارهم تصدو إليهما بخدمة فائقة وعناية تامة متنوعة من تحقيق وتدقيق وتعليق وشرح ودراسة واختصار وترجمة وإلحاق واستخراج واستدراك وتغليق ورواة ورجال ونسخ ونسخ وجمع وطهرة إلى غير ذلك. إلى غير ذلك، حتى باتت هذه المجالات مكتبتان متخصصتان فقط بالصحيحين والشيخين، أعني الإمام البخاري والإمام مسلم. نعم، وعلى الرغم من اشتراك المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج مع الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري في عناية العلماء به، ولكن جهده المجيد لم ينل من عناية الباحثين وطلبة العلم ما حظي به كتاب البخاري. ولذا كان كتاب شيخنا مشهور ابن حسن آل فنان حفظه الرحمن من كيد الإنس والجان الإمام مسلم ابن الحجاج، ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث. ثم إنه ما فتئ وفقه المولى من الحفاظة بعلم الحديث وعلمائه وكتبه، موصيا بذلك أعظم وصية وأخلص نصيحة، سيرا منه على سنن علماء أهل الحديث والأثر. ومن ذلك كان مجلسه العامر بشرح المسند الصحيح للإمام مسلم، معيدا بذلك شيئا من مجد أمتنا الغابر بعدما تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا كما قال الإمام الذهبي، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم. وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعن البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقدره من الناس. فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. انتهى ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله. ومن قبل قال الإمام البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. فقال الخطيب البغدادي عقبه: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله، لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاواهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا، والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه، فكيف نقول في هذا الزمان؟ وما زال الكلام للحافظ البغدادي. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه، فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وعن شعيب بن حرب قال: كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4. ولما كثر من يطلب الحديث في زمن الأعمش رحمه الله، فقيل له: يا أبا محمد ما ترى ما أكثرهم؟ قال: لا تنظروا إلى كثرتهم، ثلثهم يموتون، وثلثهم يلحقون بالأعمال أي بالوظائف، وثلثهم من كل 100 يفلح واحد. انتهى. وقال الشيخ الشريف حاتم العوني تعليقا على ما نقلناه من كلام البغدادي، وأقول: رحم الله الخطيب، فقد قامت المناحة على أهل الحديث من قرون، وما عادوا قليلا ولا أقل من القليل، بل هم عدم من جهور، تكاد والله آثارهم تنحي وأخبارهم تنسى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكننا ننتزع من كلمة الخطيب السابقة الروح التي قد تبعث موتى أهل الحديث وتنشرهم من القبور، إنه التخصص الدقيق العميق في علم الحديث، إذ إن صعوبة علم الحديث وشدة مأخذه لا يواجهها إلا التخصص. ولا يجاوزنا عقبتها إلا جمع الهمة كلها في تحصيله والتفرغ الكامل له. فهو علم لا يقبل له عند طالبه ضرة كالليل والنهار والدنيا والآخرة. انتهى. وهو علم كما قال الخطيب لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه. وشأنه كما قال عبد الله الأنصاري الهروي هذا الشأن يعني الحديث شأن من ليس شأنه سوى هذا الشأن. وبالجملة فالحال كما قال الشوكاني من عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبق عنده شك أن استغال أهل الحديث بفنهم لا يساويه استغال سائر أهل الفنون بفنونهم ولا يقاربه، بل لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء. فإن طالب الحديث لا يكاد يبلغ من هذا الفن بعض ما يريده إلا بعد أن يثني صباه وشبابه وسهولته وشيخوخته فيه ويطوف الأقطار ويستغرق بالسماع والكتب الليل والنهار. انتهى. وبهذا كله نستشعر لطافة وقيمة ما قاله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى حين قال إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بطره. واعلم أخي الحديثي أن هذا المقام يقول لما فيه من أصول وفروع وديول ما أردت وجودها والله لا غرضا ولا عرضا، وما كان في الذهن منها شيء حين رفع القلم، ولكنني ما إن شرعت بمقدمتي حتى رأيتني هنا فعلمت لزوم التعرض لما ذكرت ذكرا ونصحا لنفسي ولإخواني أولا، ثم معرفة الفضل والحق لذويه ولا يعرفه إلا فاضل ولا يجحده إلا معاند مكابر ثانيا، وذلك أن شيخنا سدده الله ما إن بدأ بدروسه القيمة العزيزة في هذا العصر بشرح المسند الصحيح للإمام مسلم حتى أثارت حنق بعضهم فكان من ترهاتهم ما كان. أنزه مقامنا هذا عن ذكرها، إلا أنني لا أعجبه من مقال، فأقول أولا لشيخنا الحبيب لتكن عند سمعك هدرمة هؤلاء مترسما خطى الإمام الشوكاني، وقل في نفسك قولته إذ قال رحمه الله وكنت أتصور في نفسي أن هؤلاء الذين يتعصبون علي ويشغلون أنفسهم بذكري والحط علي هم أحد رجلين، إما جاهل لا يدري أنه جاهل ولا يهتدي بالهداية ولا يعرف الصواب وهذا لا يعبأ الله به، أو رجل متميز له حظ من علم وحصة من فهم لكنه قد أعمى بصيرته الحسد وذهب بإنصافه حب الجاه وهذا لا ينجع فيه الدواء ولا تنفع عنده المحاسنة ولا يؤثر فيه شيء، فما زلت على ذلك وأنا أجد المنفعة بما يصنعونه أكثر من المضرة والمصلحة العائدة على ما أنا فيه بما هم فيه أكثر من المفسدة. انتهى كلام الشوكاني. وثانيا أقول لنفسي ولإخواني ينبغي علينا أن نستحضر إن وفقنا لحضور مجلس حديث لذات دراسة هذا العلم والقيام بحقه، وألا نلتفت لمثل تلك القالات والترهات فنضيفها إلى ما في النفس من حسرة وهم وحزن وغم وتشتت ذهن وكلالة فهم، كأن نستحضر قوله سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن نستحضر قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإن المحبة كما قال الإمام السعدي دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك وهي أيضا باعثة على ذلك. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، قلت اللهم اشهد أني أحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا لا أستثني منهم أحدا أبدا، فرضي الله عنهم أجمعين. وتب اللهم أحب من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على منهجهم السلفي من علماء وطلبة علم وعامة. فأتوكل إليك ربي بحبي هذا أن تحينا على الإسلام والسنة المحضة والآثار السلفية، وبها يكون معاشنا وختامنا ومماتنا وبعثنا ومحشرنا، وأن ترحم اللهم والدينا وتكرمهما وسائر آلنا ومشايخنا وإخواننا، اللهم آمين. وكأن استحضر في هذا المقام أيضا قول الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في ترجمة الإمام الصنعاني رحمه الله، وهذا الذي سأذكره مناسب حقيقة لشرح شيخنا لبدء يومنا هذا، إذ كان كله أو غالبه كان عن دراسة أسانيد صحيح مسلم. فقال رحمه الله تعالى أي الإمام الشوكاني، قال وقد رأيته، يريد الإمام الصنعاني، قال وقد رأيته في المنام في سنة 1206 هجري وهو يمشي راجلا وأنا راكب في جماعة معي، فلما رأيته نزلت وسلمت عليه، فدار بيني وبينه كلام حفظت منه أنه قال دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطر ببالي، والقائل الإمام الشوكاني، فخطر ببالي عند ذلك أنه يشير أي الإمام الصنعاني إلى ما أصنعه في قراءة البخاري في الجامع، وكان يحضر تلك القراءة جماعة من العلماء ويستمع من العوام عالم لا يحصون، فكنت في بعض الأوقات أفسر الألفاظ الحديثية بما يفهم أولئك العوام الحاضرون، فأردت أن أقول له، أردت ألقاء الإمام الشوكاني أن أقول للإمام الصنعاني، أردت أن أقول له إنه يحضر جماعة لا يفهمون بعض الألفاظ العربية، فبادر أي الإمام الصنعاني وقال قبل أن أتكلم، قد علمت أنه يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة، ولكن دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألته عند ذلك عن أهل الحديث ما حالهم في الآخرة، فقال بلغوا بحديثهم الجنة، أو بلغوا بحديثهم بين يدي الرحمن، الشك مني والقائل الإمام الشوكاني. ثم بكى بكاء عاليا وضمني إليه وفارقني، فقصصت ذلك على بعض من له يد في التعبير، وسألته عن تأويل البكاء والضم، فقال لا بد أن يجري لك شيء مما جرى له من الامتحان. فوقع من ذلك بعد تلك الرؤيا عجائب وغرائب، كفى الله شرها، انتهى. وأخيرا في هذا المقام، وإن أطلت، أهديك أخي ثلاثية ذهبية من درر وصايا الإمام الذهبي لطلاب العلم وأهله، فقال في تذكرة الحفاظ: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالنداد. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعن. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهجر لحدود الله فارحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هذا أولا. أما ثانيا، فقال في سير أعلام النبلاء: الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يأتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا تتعن. وهذه ثانية. أما الثالثة والأخيرة كذا ذكرها أيضا في سير أعلام النبلاء فقال: وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث، فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والاتباع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. انتهى. ثم أما بعد، فإنه من إرشادات شيخنا مشهور أعانه الله على إتمام ما بشره من خير تتبع كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول المسند الصحيح للإمام مسلم من كتابه زاد المعاد والفروسية، وقد وافق ذلك رغبة كانت في نفسي منذ زمن على أن تجرد سائر كتب الإمام ابن القيم لهذا الغرض، وقد كان هذا مني بتوفيق الله تعالى، فمررت على الكتب الآتية: 1- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، 2- أحكام أهل الذمة، 3- إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4- إغاثة اللهثان في حكم طلاق الغضبان، 5- إغاثة اللهثان من مصائب الشيطان، 6- بدائع الفوائد، 7- التبيان في أقسام القرآن، 8- تحفة المولود في أحكام المولود، 9- تهذيب مختصر سنن أبي داود، 10- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، 11- هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، 12- حكم تارك الصلاة، 13- الرسالة التبوكية، 14- روضة المحبين ونزهة المشتاقين، 15- الروح، 16- زاد المعاد في هدي خير العباد، 17- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، 18- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، 19- طريق الهجرتين وباب السعادتين، 20- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 21- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، 22- الفروسية، 23- الفوائد، 24- فوائد حديثية، وفيه فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره، 25- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النازية، 26- الكلام على مسألة السماع، 27- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 28- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، 29- المنار المنيف في الصحيح والضعيف، 30- هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، 31- الوابل الطيب من الكلم الطيب، 32- مختصر الصواعق المرسلة من الموصلي. ثم وبعد المرور عليها ولله الحمد رتبت ما وقفت عليه من فوائد مما له تعلق بالمسند الصحيح للإمام مسلم في فصول 10 حاشا المقدمة والخاتمة. الفصل الأول: منزلة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الفصل الثاني: منزلة أحاديث الصحيحين. الفصل الثالث: ذكر ما أعله الإمام ابن القيم من ألفاظ وأحرف المسند الصحيح. الفصل الرابع: دفاع الإمام ابن القيم عن حديث في الصحيحين. الفصل الخامس: عدم إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا يدل على ضعفه ورده. الفصل السادس: عدم إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما قد يكون لعلة انقدحت عندهما أو لأحدهما. الفصل السابع: تراجم المسند الصحيح. الفصل الثامن: شرط الإمام مسلم في المسند الصحيح. الفصل التاسع: قواعد جليلة في اعتبار حديث الراوي وما يتعلق به من منهج. والفصل العاشر والأخير: رواة أحاديث المسند الصحيح ممن فرح بهم الإمام ابن القيم. ويشمل هذا الفصل على مباحث 5: الأول، من روى له الإمام مسلم محتجا به. الثاني، من أخرج له الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات. الثالث، من روى له الإمام مسلم في مقدمة المسند الصحيح. الفصل المبحث الرابع، من عيب على الإمام مسلم إخراج حديثه. وأخيرا، حول أبي الزبير وتدليسه، وقد سميته إتحاف السامع بمنهج الإمام مسلم في المسند الصحيح الجامع، فوائد مستلة من درر كلام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. وتنبع أهمية هذا الجهد من منزلة الإمامين مسلم وابن القيم، ولست هنا حقيقة بسبب ترجمة كل منهما وهما من هنا مما لا يجهله صغار طلاب العلم ولله الحمد، خاصة وأن الأول منهما استوعب الكلام عليه شيخنا مشهور ابن حسن في كتابه الإمام مسلم ابن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث، والثاني أعني الإمام ابن القيم الرباني استوعب الكلام عليه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه ابن القيم الجوزية حياته وأثاره، فجزاهم الله عنا خيرا. إلا أن هذا لا يمنعني من شرف نقل شهادة الإمام ابن رجب للإمام ابن القيم إذ قال: تفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتفنن في علوم الإسلام وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى وعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. انتهى. وما أجمل وأحسن وأبدع ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني إذ قال: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. انتهى. فرحم الله أئمتنا رحمة واسعة وقيد للأمة أمثالهم وعبرة.